الطاهرين. اللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل على محمد وآل محمد. أستغفر الله ربي وأتوب إليه. أستغفر الله وأسأله التوبة. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بثنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما لقيت وبقي الليل والنهار. ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. أستغفر الله ربي وأتوب إليه. أستغفر الله وأسأله التوبة. قال المصنف العاشر أنه لا إشكال في سقوط الأمر وحصول الامتثال بإتيان المجمع بداعي الأمر على الجواز مطلقا. كلام في الأمر العاشر والأخير من الأمور التي قدمت قبل الخوض في تحقيق حال اجتماع الأمر والنهي. هذا الأمر العاشر معقود لبيان الثمرة في النزاع، الثمرة في النزاع في اجتماع الأمر والنهي، ومن خلال بيان الثمرة ستتضح الثمرة فيما ذكره المصنف في الأمر الثامن والتاسع من اعتبار وجود المناطين في المجمع. الأمر الثامن اللي ذكره قال يعتبر في مسألة اجتماع الأمر والنهي أن يكون المناطان موجودين في المجمع، ثم ذكر في الأمر التاسع كيف نحرز المناطين في مقام الإثبات. هذا كله راح يتضح في المقام العاشر في بيان الثمرة في النزاع. وباختصار نقول المصنف سيذكر حالات خمس، سيذكر المصنف خمس حالات ومن خلالها يبين الثمرة. لأننا في مسألة اجتماع الأمر والنهي إما أن نلتزم بالجواز وإما أن نلتزم بالامتناع. إذا تسوون مشجر أحسن حتى لا تطلع من أيدينا هاي الحالات الخمسة. إما أن نلتزم بالجواز وإما أن نلتزم بالامتناع. على الثاني إذا التزمنا بالجواز، إذا التزمنا بالامتناع الثاني، إذا التزمنا بالامتناع فإما أن نرجح جانب الأمر وإما أن نرجح جانب النهي. تدرون مع الالتزام بالامتناع لابد من ترجيح أحد الخطابين، إما الأمر وإما النهي. إذا ما يمكن الاجتماع فكون الرجح لو نقدم الأمر لو نقدم النهي. فإما أن نلتزم بالجواز وإما أن نلتزم بالامتناع. إن التزمنا بالامتناع على الثاني فإما أن نرجح جانب الأمر وإما أن نرجح جانب النهي. وعلى الثاني إذا رجحنا جانب النهي الكلام تارة إما تارة يكون في غير العبادات وأخرى يكون في العبادات. وعلى الثاني يعني الكلام في العبادات تارة يكون المكلف عالما بالحرمة أو جاهلا بالحرمة عن تقصير. لا هي الحالة الأولى، الحالة الأولى بعدنا إما أن يكون عالما أو مقصرا وإما أن يكون قاصرا، إما أن يكون قاصرا. إذا تحدثنا بالعبادات إما أن نتحدث بناء على عدم معذورية المكلف، إما أن يكون عالما أو مقصرا وإما أن يكون قاصرا. فحاصل الصور خمسة. الصورة الأولى هي البناء على الجواز، الصورة الثانية البناء على الامتناع مع تقديم جانب الأمر، الصورة الثالثة البناء على الامتناع مع تقديم جانب النهي في غير العبادات، هاي الثالثة أرجوكم احفظوها. الحالة الرابعة حالة البناء على الامتناع وتقديم جانب النهي والكلام في العبادات مع العلم أو التقصير، هاي الحالة الرابعة. الحالة الخامسة والأخيرة حالة القول بالامتناع مع تقديم جانب النهي في العبادات مع القصور. الرابعة عالم أو مقصر، والخامسة قاصر. واضحة هاي الحالات اللي راح يذكرها المصنف. أعيد، الحالة الأولى حالة البناء على الجواز، نبني على الجواز. حالة الثانية نبني على الامتناع. زين، إذا بنينا على الامتناع إما أن نرجع جانب الأمر إما أن نرجع جانب النهي. فبالحالة الثانية نرجع جانب الأمر، بالحالة الثالثة نرجع جانب النهي. لكن وين كلامنا في غير العبادات؟ شنو مقصودنا من غير العبادات؟ كل أمر توصلي، كل أمر توصلي، سواء كان معاملة أو لم يكن معاملة. يعني اللي نسميه أحيانا المعاملة بالمعنى الأعم، الشامل للبيع والنكاح ونحو ذلك، والشامل لمثل تطهير الثوب. تطهير الثوب مو عبادة، لكن نفس الوقت هو ليس معاملة، نقول عنه توصلي في قبال العبادة التعبد. الحالة الثالثة قلنا أن نلتزم بالامتناع ونرجح جانب النهي ونتكلم في غير العبادات. الحالة الرابعة والخامسة الكلام في العبادات، يعني نقول بالامتناع ونرجح جانب النهي ونتكلم في العبادات، لكن بالرابعة نتكلم عن غير المعذور، غير المعذور في عدم علمه بالحرمة، في ارتكاب الحرام. غير المعذور، غير المعذور إما أن يكون عالما بالتحريم، وإما أن يكون جاهلا بالتحريم جهلا تقصيريا. الحالة الخامسة والأخيرة هي حالة القول بالامتناع والبناء على تقديم جانب النهي في العبادات مع القصور، مع القصور. هاي خمس حالات. الكلام فعلا في الحالة الأولى. شنو الحالة الأولى؟ هي القول بالجواز. أريد أن بين الثمرة، ثمرة النزاع، فكون يبين فرق بين القول بالامتناع والقول بالجواز. الحالة الأولى حالة القول بالجواز، إذا التزمنا بجواز اجتماع الأمر والنهي، فإذا جاء المكلف بالمجمع، بمثالنا المدرسي، إذا صلى في الأرض المغصوبة، إذا صلى في الأرض المغصوبة، فشنو حكم الصلاة؟ نقول الصلاة تقع صحيحة، تقع الصلاة صحيحة عبادة ومسقطة للأمر، مسقطة للأمر، ولا يجب على المكلف أن يصلي مرة أخرى في مكان آخر في أرض مباحة مثلا. ليش؟ شنو السبب في ذلك؟ السبب في ذلك هو أننا نلتزم بالجواز، ومرجع القول بالجواز إلى تعدد متعلق الأمر والنهي. متعلق الأمر بناء على الجواز يكون غير متعلق النهي. ليش؟ لأننا نقول بأن تعدد العنوان يقتضي تعدد المعنون. هو هذا الأساس بالجواز، مو راح يجي الحديث عنه. الأساس في القول بالجواز هو أن تعدد العنوان يقتضي تعدد المعنون، حيث أن لنا عنوانين، عنوان الصلاة وعنوان الغصب. إذا متعلق العنوانين، متعلق الأمر والنهي، هو متعدد. متعلق الأمر شيء ومتعلق النهي شيء آخر. فإذا صلى المكلف في الأرض المغصوبة يكون بذلك مطيعا للأمر بالصلاة وعاصيا للنهي عن الغصب، يكون شأن تماما كشأن من جاء بفعلين. مو لأن احنا قاعد نفترض القول بالجواز، يعني تعدد العنوان يقتضي تعدد المعنون، يعني كأنما جاء بفعلين، تماما كما لو نظر المصلي إلى الأجنبية في الصلاة. الصلاة شيء والنظر إلى الأجنبية شيء آخر. قل له أنت صلاتك صحيحة وتستحق عقابا على النظر إلى الأجنبية. فإذا بناء على القول بالجواز تقع العبادة صحيحة ويسقط الأمر بالصلاة. يقول أنا صليت في الأرض المغصوبة، أحتاج أصلي بالبيت من أرجع له ولا؟ نقول لا، سقط الأمر بالصلاة. ويعد هذا الفعل امتثالا ليش يعد هذا الفعل امتثالا؟ هاي مو عطف تفسير أخواني، هذا شيء جديد. ليش يعد امتثالا؟ يعد امتثالا لأن هناك أمر بالصلاة، بناء على القول بالجواز عندنا أمر بالصلاة وعندنا نهي عن الغصب، فبناء على القول بالجواز هناك أمر بالصلاة، فإذا جاء بالصلاة يكون الإتيان بالمجمع، بالمجمع يعني شنو؟ يصلي في الأرض المغصوبة، يكون الإتيان بالمجمع هذا امتثالا للأمر بالصلاة. لأن شنو معنى الامتثال؟ شنو تفسير الامتثال؟ الامتثال هو أن يكون الفعل المأتي به مطابقا للمأمور به. إذا طابق الفعل المأتي به مع المأمور به يقال هذا الفعل امتثال، فيتحقق الامتثال، لأن عندنا أمر بالصلاة على القول بالجواز، هناك أمر بالصلاة، هو طابق المأمور به فيعد ممتثلا، هذا بناء على القول بالجواز. هذا كما نقول في المعاملات نقول في العبادات، لا فرق بناء على القول بالجواز، لا فرق بين العبادات والمعاملات، لأن احنا الآن كنا نتحدث عن عبادة مو كنا نتحدث عن صلاة. فإذا صح، إذا صح المجمع امتثالا ومطابقة للعبادة تكون الصحة في المعاملة من باب أولى. احنا بناء على القول بالجواز عندنا أمر وعندنا نهي، فالتزمنا بصحة الصلاة، قولوا وياي، مع وجود النهي، مع وجود النهي نلتزم بصحة الصلاة، فما بالك بصحة المعاملة؟ تصح المعاملة حينئذ من باب أولى مع وجود النهي. هي العبادة المنهي عنها تقع صحيحة، فما بالك بالمعاملة التي يتعلق بها النهي تقع صحيحة من باب أولى. الوجه في الأولوية هو أن العبادة يشترط فيها قصد القربة، بينما الأمر التوصلي المعاملة لا يشترط فيها قصد القربة. فإذا كانت الصلاة مع تعلق النهي بها صحيحة فالعبادة المعاملة تقع صحيحة من باب أولى. هاي الحالة الأولى، حالة الأولى أن نلتزم بالجواز، إذا التزمنا بالجواز في مسألة اجتماع الأمر والنهي تقع العبادة صحيحة، يقع العمل صحيحا، أعم من كون عبادة أو معاملة. وأما الحالة الثانية، شنو الحالة الثانية؟ الحالة الثانية هي أن نلتزم بالامتناع، أن نقول بالامتناع ونرجح جانب الشنو؟ جانب الأمر. هاي الحالة الثانية. في الحالة الثانية أيضا نقول العمل يقع صحيحا ويجزئ، يكون مجزئا ويكون مسقطا للأمر ولا داعي إلى الإعادة. في الصلاة في الأرض المغصوبة إذا قلنا بالامتناع ورجحنا جانب الأمر، هاي العبادة تقع صحيحة ومسقطة للأمر، ما يحتاج يعيد الصلاة في مكان آخر، وتعد امتثالا أيضا. هاي الصلاة أيضا تكون امتثالا. ليش تكون امتثالا؟ لأن لنا أمرا، أكو أمر تعلق بالصلاة، هو جاء بالصلاة، جاء بالمجمع مطابقا للمأمور به، ومطابقة المأتي به للمأمور به هو معنى الامتثال. ففي الحالة الثانية أيضا نقول بصحة العمل عبادة كان أو غيره، ونقول بسقوط الأمر وتحقق الامتثال. بل في الحالة الثانية يكون صحة العمل وسقوط الأمر والامتثال أوضح منه في الحالة الأولى. ليش؟ شنو وجه الأوضحية؟ الوجه في الأوضحية هو أنه في الحالة الأولى كان لنا نهي، أكو كان نهي لأننا نقول بالجواز، فإلى جنب الأمر كان عندنا نهي. أما في الحالة الثانية، في الحالة الثانية ما عندنا إلا أمر، لأننا نقول بالامتناع ونتحدث بناء على تقديم وترجيح جانب الأمر، حينئذ بعد يسقط النهي، ما عندنا نهي. وحينئذ إذا جاء المكلف بالصلاة في الأرض المغصوبة لا يكون إلا مطيعا ولا يكون عاصيا. ليش؟ لعدم وجود النهي. ما عندنا نهي حتى يكون عاصيا للنهي. هاي في الحالة الثانية. الحالة الثانية أن نلتزم بالامتناع وتقديم جانب الأمر، نقول يقع الفعل صحيحا ومسبقا للأمر ويعد امتثالا، لكن بفارق أنه هو بالحالة الأولى يكون عاصيا للنهي، بالحالة الثانية لا يكون عاصيا لعدم وجود نهي أساسا، لأن تدرون بناء على الامتناع وتقديم جانب الأمر يسقط النهي. بعد كأنما أصلا ما عندنا لا تغصب بالمجمع، بعد ما عندنا لا تغصب، عندنا لا تغصب في خارج المجمع في موارد الافتراض. هاي الحالة الثانية. الحالة الثالثة شنو؟ شوية خلينا نتسلسل إخواني، شوية الحالات يعني شوية تحتاج إلى بيان بعد أكثر. حالة ثالثة شنو؟ حالة ثالثة هي أن نبني على الامتناع ونرجح جانب النهي، لأن بالحالة الثانية كنا نرجح جانب الأمر. ونتكلم في شنو؟ نتكلم في غير العبادات، في الأمور التوصلية. هاي حالتنا الثالثة. هاي الحالة الثالثة شنو مثالها؟ مثالها ما لو طهر الثوب المتنجس بالماء المغصوب. سابقا كنا نتحدث عن عبادة، نقول يصلي في الأرض المغصوبة. الآن نتحدث عن أمر توصلي، نقول لا يطهر الثوب بالماء المغصوب. هم يكون مجمع، هذا مجمع للأمر والنهي. عندنا أمر بتطهير الثوب مقدمة للصلاة، وعدنا نهي عن التصرف في المغصوب. لا تغصب، هذا يشمل استعمال الماء المغصوب. هذا في غير المعاملة، وفي المعاملة نفس الكلام. احنا نتحدث عن التوصليات بشكل عام سواء كانت معاملة او لا. فبناء على الامتناع وتقديم جانب النهي في غير العبادات لا يكون لنا الا نهي. فنسأل، نقول هل يقع التطهير صحيحا او لا يقع صحيحا؟ الجواب نعم، يقع تطهير الثوب صحيحا تماما كالصلاة بناء على الحالة الثانية والحالة الأولى. يقع تطهير الثوب صحيحا، وذلك لأجل تحقق الغرض. تحقق الغرض، الغرض يتحقق. سواء شنو الغرض؟ هو التطهير وإزالة النجاسة، هذا الغرض يتحقق سواء كان الماء مباحا أو كان الماء مغصوبا. فإذا تحقق الغرض حينئذ يسقط الأمر. يسقط الأمر، ليش يسقط الأمر؟ لأن الغرض بمنزلة العلة للأمر. فإذا تحقق الغرض حينئذ لابد أن يسقط الأمر. مع تحقق الأمر لابد أن يسقط مع تحقق الغرض لابد أن يسقط الأمر. وإلا إذا تحقق الغرض ومع ذلك بقي الأمر، هذا شنو معناه؟ هذا معناه تحقق المعلول من دون علة. شنو العلة في الإيجاب؟ شنو العلة في الأمر؟ الغرض وتحقق، فليش بعد نؤمر المكلف؟ فلا بد أن يسقط الغرض. ففي الحالة الثالثة أيضا نقول بصحة العمل وسقوط الأمر لتحقق الغرض. ونحن إذ نقول بتحقق الغرض في هاي الحالة، في الحالة الثالثة نقول به سواء كان المكلف عالما بالحرمة ملتفتا إلى الحرمة أو لم يكن ملتفتا إلى الحرمة، وسواء كان عدم التفاته لتقصير أو لقصور. عند ثوب متنجس، مرة يجي يطهر ثوب المتنجس بالماء المغصوب مع علمه بالغصب، يقول له بابا هذا الماء مغصوب، يقول ايه ما يخالف انا اريد اطهر ثوب حتى لو الماء مغصوب، هذا عالم. ومرة لا، هو يجهل لكن عن تقصير. يعني شنو يجهل عن تقصير؟ يعني ما سأل، اجى مباشرة غسل، شك في ملكية وعدم ملكية الماء ومع ذلك اجى غسل وطهر الثوب بالماء من دون أن يسأل، من دون أن يفحص، قصر في الفحص. فهو غير عالم بالغصب. نقول الماء مغصوب يقول مات، هو غير عالم بالغصب لكن عدم علمه نتيجة شنو؟ نتيجة تقصيره وعدم فحصه. ومرة لا، هو يستعمل الماء المغصوب ويجهل بالغصبية، لا يعلم بكون الماء مغصوبا لكن عن قصوره، عن قصوره. كما لو سأل شخصا مثلا فأجاب بخلاف الواقع، قال له بلي هذا مو مغصوب الماء، وكان كلام حجة في حقه وطهر الثوب، فطهر الثوب بماء مغصوب واقعا، لكن هو يجهل الغصبية لكن عن قصور، هو ما قصر في الفحص، سأل وفحص لكن لم يصل إلى الواقع، خالف الواقع. لكن يبقى معنى هذا شنو؟ يبقى هذا الماء مو مملوك إليه، يبقى الماء مغصوب. ليش؟ لأن هذا تصرف بمال الغير من دون إذن منه. فعلى أي حال هذا الكلام اللي نقوله من تحقق الغرض، نقوله سواء كان المكلف عالما بالحرمة أو كان جاهلا وغير ملتفت إلى الحرمة، سواء كان عن قصور أو تقصير. هاي الحالة الثالثة. الحالة الرابعة، الحالة الرابعة شنو؟ الحالة الرابعة سرح ننتقل للعبادات. الحالة الرابعة هي أن نلتزم بالامتناع ونرجع جانب النهي تماما كالحالة الثالثة، لكن هاي المرة نتكلم عن العبادات خلاف الحالة الثالثة اللي كنا نتكلم عن غير العبادات. نتكلم عن العبادات لكن في خصوص المكلف العالم، خصوص المكلف العالم بالتحريم أو المقصر. هاي الحالة الرابعة. قبل الحالة الرابعة فقط الحالة الثالثة أرجع أسأل، بالحالة الثالثة نسيت هذا أبينه، بالحالة الثالثة إذا قلنا بالامتناع وتقديم جانب النهي وكنا نتكلم في غير العبادات، جاوبوني أرجوكم، هذا هل يعد امتثالا أو لا يعد امتثالا؟ شلون؟ نعم، فيعد امتثالا لو لا؟ شلون شيخنا؟ ليش يعد امتثالا؟ شنو معنى الامتثال؟ اسمع من الشيخ، ليش يعد؟ شنو معنى الامتثال؟ الان بينت شنو معنى الامتثال. اسمع من الشيخ، شنو معنى الامتثال؟ أنا قلت مطابق للواقع شيخنا، يعد امتثالا لو لا شيخ. أسمع من الشيخ، أحسنت، هذا نلتفت للإخوان، الامتثال مطابقة المأتي به للمأمور به. عبارة دقيقة الشيخ يقول الامتثال فرع الأمر، يعني يكون عندنا مأتي به ويكون عندنا مأمور به. مأمور به يعني شنو؟ يعني عندنا أمر، وإحنا بالحالة الثالثة عندنا أمر لو لا؟ ما عندنا، قاعد نقول نلتزم بالامتناع ونرجح جانب النهي. لذلك أقول إخواني مو ما قاعد أحكي إنشاء وعطف تفسير، سقوط الأمر شيء وتحقق الغرض شيء وصحة العبادة شيء والامتثال شيء آخر. بالحالة الثالثة تطهير الثوب يقع صحيحا ويتحقق الغرض لكن من دون أن يتحقق الامتثال. لا تقول هذا امتثال، ليش؟ لأن الامتثال يعني مطابقة المأتي به للمأمور به. مأمور به يعني عندنا أمر، أما مع عدم وجود الأمر كما إحنا نتحدث بالحالة الثالثة ما عندنا أمر أساسا. ليش؟ لأننا نلتزم بالامتناع، إحنا فارضين نلتزم بالامتناع ونقدم جانب النهي، يعني ما عندنا أمر، فإذا لا يعد تطهير الثوب حينئذ امتثالا. هاي الحالة الثالثة، هذا نسيت أبينه. الحالة الرابعة، الحالة الرابعة هي أن نلتزم بالامتناع. نعم شيخنا، إيه؟ أي سقوط الأمر يا أمر، الأمر بالصلاة جيد، خذ سؤال حلو. شوفوا أخواني رجعنا الشيخ مثلا للصلاة في الأرض المرصوبة، صلاة في الأرض المرصوبة، احنا حينما نتحدث عن وجود أمر ونهي طبعا ما نتحدث عن وجود أمر بالمجمع بالخصوص. شوية التفتوا أخوان، يعني احنا حينما يدخل الوقت صير أمر بالصلاة، مو صير أمر بالصلاة. سدوا الباب سيدنا ولا زحمة، احنا عندنا أمر بالصلاة بالمجمع. بالمجمع إذا جاء بالمجمع صلى في الأرض المغصوبة، نقول هل يسقط الأمر أو لا يسقط الأمر؟ أي أمر اللي نتحدث عنه؟ الأمر بطبيعي الصلاة. ولذلك أنا قلت أكثر من مرة، قلت إذا صحت الصلاة في الأرض المغصوبة بعد لا يحتاج أن يصلي في غير المجمع. ليش؟ لسقوط الأمر بالصلاة. فإذا رجحنا جانب النهي وانتفى الأمر مثلا بالمجمع، لكن يبقى عندنا أمر بالصلاة بطبيعي الصلاة، مو إذا ما عندنا أمر بالمجمع. صحيح ما عندنا أمر بالمجمع لتقديم جانب النهي وسقوط الأمر، لكن يبقى عندنا أمر بالصلاة. يعني يقول له أطلع صلي برا في مكان آخر. فإذا صلى في الأرض المغصوبة وحكمنا بصحة الصلاة في الأرض المغصوبة يسقط الأمر. أي أمر؟ الأمر بطبيعي الصلاة. ولذلك كنا نقول ما يحتاج إلى أن يصلي في مكان آخر. فمن أقول يسقط الأمر يعني الأمر بالطبيعي. تفتوا خذ سؤال. أي لا، في تطهير الثوب، في تطهير الثوب إحنا في محل أم نفس الكلام، نفس الكلام. يعني يقول أنا هذا بعد أن غسلت بالماء المغصوب يحتاج أغسل بالماء المباح أو لا؟ نقول لا، بعد سقط عنك الأمر طالما أنت حققت الغرض، والغرض بمنزلة العلة للأمر، فمع تحقق الغرض بعد يسقط الأمر. إذا يبقى ينادي طهر الثوب طهر الثوب، هذا شيء يكون من قبيل وجود المعلول من دون علة. واضح شيخنا؟ نعم. أكو سؤال؟ عندكم سؤال شيخنا؟ شنو مو واضح؟
لا مو صار
متأذين كان. الحالة الرابعة، الحالة الرابعة إذا متأذين من دقة المطلب هو صحيح بس مو مني يعني. لا استمن نقل العبارة يكون واضح كل شيء، ما بي صعوبة بس بيدقة شوي. الحالة الرابعة هي أن نبني على الامتناع، أن نبني على الامتناع ونرجح جانب النهي، ونتكلم في العبادات هاي المرة مو في غير العبادات، لكن مع الجهل أو التقصير في معرفة الحرمة. يعني هو لا يعلم للحرمة، يقول أنا ما أدري أن الغصب حرام، أو مع التقصير، أو يعلم للحرمة، إما أن يعلم أو لا يعلم عن تقصير. يعني بجامع تدرون الجاهل المقصر في حكم العالم بالفقه هيك يقولون، وراح نبين. كالصلاة في الأرض المغصوبة المتعلقة للنهي فقط، فما هو حكم الصلاة؟ صلاة في الأرض المغصوبة بانين على الامتناع، شوفوا أخواني، ونقدم جانب النهي، يعني ما عدنا أمر بالصلاة، ما عدنا أمر بالصلاة بالمجمع. شيخنا شيخ عمار بالمجمع ما عدنا أمر بالصلاة، أما خارج المجمع لا عدنا أمر بالصلاة. فمن نقول يسقط الأمر يعني الأمر بالطبيعي. فما عدنا أمر بالمجمع، إنما عدنا نهي فقط، ومع ذلك هو صلى في الأرض المغصوبة. منو؟ العالم بالحرمة أو الجاهل المقصر؟ هذا هل تكون الصلاة صحيحة منه أو لا؟ بالنسبة إلى العالم، العالم بالتحريم الملتفت إلى التحريم، هذا لا إشكال في عدم تحقق الامتثال منه لعدم وجود أمر أساسا، والامتثال فرع الأمر، كما لا إشكال في عدم صحة الصلاة بالنسبة إلى العالم وعدم سقوط الأمر. يبقى الأمر ينادي يقول له صلي، حتى إذا صليت في الأرض المغصوبة أطلع خارج الأرض المغصوبة وصلي مرة أخرى، فلا يتحقق الامتثال ولا تكون الصلاة صحيحة. ولا يسقط الأمر، يبقى مطالب بالصلاة في خارج الأرض المغصوبة. والسبب في ذلك هو أن الفعل بالنسبة إلى العالم بالتحريم، أولا العالم بالتحريم لا يتمشى منه قصد القربة، العالم بالتحريم لا يتمشى منه قصد القربة. احنا قاعد نتحدث عن عبادة اخواني، منا كلامنا الى الاخير بعد كلامنا كله بالعبادة، صلاة في الارض المغصوبة، ويريد ان يصلي في الارض المغصوبة التي لم تكن متعلقة للامر في المجمع، وانما متعلقة للنهي فقط من دون تعلق الامر. زين، ونفترض ان المكلف عالم بالتحريم، هذا يمكن أن يقصد القربة؟ الجواب لا، ما يمكن. شوفوا إخواني، هو مكلف موجود في الأرض المغصوبة ويعلم أن الصلاة في الأرض المغصوبة حرام، هذا ما يمكن أن يقصد القربة. ليش؟ لأن قصد القربة يعني أن هذا الفعل آتي بالفعل قربة إلى الله تعالى، أريد أن أتقرب بهذا الفعل مع علمه بحرمة هذا الفعل، ما يمكن أن يتقرب بالفعل المحرم المبغوض للشارع. يعني الأبو ما يحب ابنه يدخن سجائر، هو يقول أنا راح أدخن السجارة قدام والدي قربة إلى والدي حتى أفرحه، ما يصير، هذا ما يصدر من عاقل، فلا يتمشى منه قصد القربة أساسا. فإذا منا تبطل العبادة، هذا أولا. ثانيا هذا الفعل الصادر من العالم بالتحريم، هذا الفعل يصدر مبغوضا من المكلف. هذا الفعل، هاي الصلاة في الأرض المغصوبة تصدر من دون عذر، هو ليس معذورا في هذا الفعل. ليش؟ لأنه هو عالم بالتحريم، يعلم بالتحريم، يعلم بالغصبية ويعلم بالتحريم ويعلم أن الغصب حرام، ومع ذلك يصلي. هذا شيء آخر، مو الشيء الأول. أولا ما يتمشى منه قصد القربة، ثانيا حتى إذا حاولنا أن نصحح منه قصد القربة نقول يتمشى منه قصد القربة، إنما يتقرب إلى الشارع بفعل محبوب للشارع ومرغوب فيه، وهذا الفعل غير مرغوب فيه للشارع. هو صحيح واجد للمصلحة، لكن هاي المصلحة مغلوبة للمفسدة. ليش أقول مغلوبة للمفسدة؟ لأننا نرجح جانب النهي حسب الفرق. احنا قاعد نفترض كلامنا مع ترجيح جانب النهي، فحينئذ تقع العبادة باطلة. هذا الفعل اولا غير مرغوب فيه من المكلف، مبغوض من المكلف، ثانيا المكلف ما يتمشى منه قصد القربة، هذا بالنسبة الى العالم، فالعبادة تقع باطلة. واذا وقعت العبادة باطلة، حينئذ لا يسقط الأمر، يبقى مطالب بالصلاة خارج الأرض المغصوبة، وطبيعي ما يتحقق الامتثال، لأن الامتثال يحتاج إلى أمر مفقود في المقام، فلا يتحقق الامتثال ولا تقع العبادة صحيحة ولا يسقط الأمر. هذا بالنسبة إلى منه؟ بالنسبة إلى العالم. وبذلك افترقت عن الحالات المتقدمة. بالحالة الأولى كنا نقول العبادة الصلاة صحيحة، بالحالة الثانية نقول صحيحة ولا عقابة أساسا، الآن شو نقول؟ نقول العبادة تقع باطلة ولا يسقط الأمر ولا يعد امتثال. هذا بالنسبة إلى العالم. أما بالنسبة إلى غير الملتفت عن تقصير، غير العالم عن تقصير، هذا حكم العالم. ليش؟ لأن الجاهل المقصر لا يكون جهل عذرا له، هذا الجهل لا يكون عذرا له، فلا يكون معذورا عقلا في فعله. ليش؟ لأن مر علينا جميعا هاي الرواية، يأتي الجاهل يوم القيامة فيقول لما لم تفعل، يقال له لم لم تفعل؟ يقال لم أعلم. فيقال له ما ينقطع ولا يعتبر جهل عذرا. يقال له هل لا تعلمت؟ هذا بالنسبة لمنه؟ بالنسبة للمقصر. أما بالنسبة للقاصر الجهل يكون بالنسبة إلى شنو؟ عذر. بعد ما يقال إلى هل لا تعلمت؟ هو تعلم لكن لم يصل إلى الواقع، بقي جاهلا بالواقع. لذلك هم يفرقون بين القاصر والمقصر. المقصر عذر ما يكون، المقصر عدم علمه وجهله ما يكون عذر إليه، أما القاصر يكون معذورا في جهله. لذلك يلحق المقصر في العالم. فنفس الكلام نقوله، هذا الفعل حيث هو مقصر ولم يسأل، ليش ما سأل عن حكم الغصب؟ هو متردد، هو ليس مرة يعتقد الخلاف ذاك بحث آخر، لا هو متردد ومع ذلك ما سأل، ولا يعلم حكم الغصب. لما لم يسأل عن الغصب؟ هو قصر في السؤال عن حكم الغصب، فحينئذ لا يكون معذورا في جهله، فيكون حكمه حكم العالم. في شنو؟ في عدم، شوفوا إخواني، في عدم إمكان التقرب بالنسبة إليه في ذلك الفعل. هذا الفعل يصدر منه مبغوض ويصدر منه من دون عذر. الغصب، هاي الصلاة في الأرض المغصوبة، يصدر من عنده مبغوضا ومن غير عذر، ولا يكون معذورا عقلا فيه، فيكون قبيحا، فيكون محرما، فلا يكون صحيحا، ولا يسقط به الأمر. نعم، فارق المقصر عن العالم هو أن المقصر حيث لا يعلم بالحرمة يتمشى منه قصد القربة، يمكن أن يقصد القربة. شوفوا أخواني، المقصر الجاهل يمكن أن يقصد القربة، هو ما يدري أن الغصب حرام، فيمكن إلى أن يقصد القربة بهاي الصلاة، صلاة في الأرض المغصوبة، يقول قربة إلى الله. مو مثل هذا الابن اللي ما يدري أن أبوه ما يحب الجيجارة، هو أبوه يدخن هواية، فهو قال هم راح أدخن مثل والدي قربة إلى، ما يدري أبوه يكره التدخين. فعدم العلم هذا يكون منشأ لتمشي قصد القربة منه. أما العالم، ينتفي فيه ركناء العبادة، هم ما يمكن أن يقصد القربة، هم نفس الفعل غير صالح للتقرب. أما بالنسبة إلى المقصر، الفعل غير صالح للتقرب لكن يمكن إليه أن يقصد القربة. هاي واضحة النقطة، الفرق بين المقصر وبين العالم. المقصر يمكن أن يقصد القربة، ما يدري أن الفعل حرام، بناء صلاة فكبر قال قربة إلى الله تعالى وصلى، هذا الفعل ما يمكن أن يتقرب به، هذا مضغوط، لكن هو لا يعلم بذلك فيقصد القربة. أما العالم، مع علمه بالغصب لا يمكن أن يتمشى منه قصد القربة. زين، وحينئذ إذا ما اتحقق قصد القربة من منه؟ من العالم، ولم يكن الفعل صالحا للتقرب من الاثنين معا، إذا انتفى التقرب حينئذ بعد انتفت العبادة. ليش؟ لأن العبادة متقومة بالتقرب، فمع عدم التقرب لا عبادة أساسا، فحينئذ تبطل العبادة، تبطل الصلاة في الأرض المغصوبة بناء على الامتناع وترجيح جانب النهي بالنسبة إلى العالم أو المقصر، فلا تكون العبادة صحيحة. وطبيعي إذا ما كانت العبادة صحيحة يسقط الأمر أو لا يسقط؟ لا يسقط الأمر. ليش؟ لعدم تحقق الغرض، لأن الغرض هاي عبادة، وقرينا بالتعبدي والتوصلي أن العبادة الغرض فيها متقوم بقصد القربة. فإذا لم يتحقق التقرب لم يتحقق الغرض، وبالتالي لم يسقط الأمر، فلا بد أن يعيد الصلاة في خارج الأرض المغصوبة. نعم، لا أقول هو يمكن أن يقصد القربة لكن ما يفيده، مو أقول يفيده، أقول يمكن، بس بالنسبة إلى العالم الركنين منتفيان، هم ما يقدر يقصد القربة، هم الفعل غير صالح للتقرب. المقصر يمكن أن يقصد القربة لكن مو معنى ذلك أن العبادة تقع صحيحة. ليش؟ لأن الفعل غير قابل للتقرب، الفعل غير قابل للتقرب. زين، فبالنسبة إلى العالم والمقصر لا يتحقق الغرض، لأن الغرض منوط بالتقرب، إذا ما عندنا تقرب لا يتحقق الغرض، فلا يسقط الأمر ولا تقع العبادة صحيحة. زين، السؤال الثالث هم واضح جوابه، هل يعد ذلك امتثالا أو لا؟ الجواب لا، لعدم وجود أمر، ما عندنا أمر، لأن احنا فارضين أننا نرجح جانب النهي مع ترجيح جانب النهي بعد لا أمر، فلا يعد ذلك امتثالا. هاي الحالة الرابعة، عشان بناي ناخذ الخامسة، الخامسة بها كلام طويل. قال أكو سؤال أخواني العاشر، إنه لا إشكال في سقوط الأمر وحصول الامتثال، هذا مو عطف تفسير، اتضح بعد جليا، هذا سقوط الأمر شيء وحصول الامتثال شيء آخر. لا إشكال في سقوط الأمر وحصول الامتثال بإتيان المجمع، هاي الصورة الأولى أنا كاتب رقم واحد من لا إشكال، لا إشكال في سقوط الأمر وحصول الامتثال بإتيان المجمع بداعي الأمر على الجواز، على الجواز، هاي الصورة الأولى. إذا بنينا على الجواز هل يسقط الأمر أو لا يسقط، لا يسقط الأمر، هل 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 تصح، هل يصح الفعل أو لا يصح، هل يعد امتثالا أو لا يعد امتثالا. المصنف يقول بالصورة الأولى هاي الأمور الثلاثة متحققة، هم الفعل صحيح، هم يسقط الأمر، هم يتحقق الامتثال بناء على الجواز. لا إشكال في سقوط الأمر وحصول الامتثال بإتيان المجمع بداعي الأمر على الجواز مطلقا. مطلقا يعني شنو؟ هو يفسر يقول ولو في العبادات، يعني سواء كان في المعاملات أو في العبادات. شوفوا أخواني شو يقول، يقول ولو في العبادات، يعني كأنما العبادات هذا الفرد الخفي. ليش؟ لأن العبادة اللي مأخوذ فيها قصد القربة على الجواز حتى مع تعلق النهي ووجود النهي، العبادة تقع صحيحة ومصطفة للأمر وامتثالا للأمر، فما بالك بغير العبادة؟ غير العبادة بعد أوضح. ليش؟ لأن العبادة المشروطة بالقربة تقع صحيحة، فغير العبادة تقع صحيحة من باب أولى. لذلك هو قال ولو في العبادة، يعني فضلا عن المعاملة، لازلنا بالحالة الأولى. زين، بعد ايش يستحق بناء على الجواز؟ على الجواز يستحق عقاب، يقول لأن مثل ما أكو أمر، هذا الأمر صحح لك العبادة وحقق لك الامتثال، أكو نهي أيضا تستحق عليه عقاب. يقول ولو في العبادات وإن كان معصية للنهي أيضا، يعني كما كان إطاعة للأمر، مثل ما يكون إطاعة للأمر وأيضا يكون معصية للنهي، هاي الحالة الأولى. الحالة الثانية وكذا الحال في الامتناع مع ترجيح جانب الأمر، هاي الحالة الثانية اللي قلنا بالحالة الثانية أن نلتزم بالامتناع مع ترجيح جانب الأمر. كذا يعني شنو كذا؟ يعني يسقط الأمر ويحصل الامتثال. عافية، كملت العبارة، يسقط الأمر ويحصل الامتثال. وكذا الحال على الامتثال مع ترجيح جانب الأمر، لكن يستدرك يقول لا ترى ماكو بعد شنو، ماكو عقاب كما كان في الحالة الأولى، إلا أنه لا معصية عليه. ليش؟ لعدم وجود النهي، لأننا نبني على الامتناع وترجيح جانب الأمر، مع البناء على الامتناع وترجيح جانب الأمر بعد النهي يسقط ولا يبقى نهي أساسا. هاي الحالة. نعم شيخ، نعم. لا شيخنا، مو احنا بانين على الجواز، بانين على، لا خليه تضعف بعد اكثر، بانين على الجواز. يعني شنو؟ يعني عندنا امر بالصلاة ونهي عن الغصب، نلتزم بالجواز. على اي اساس التزمنا بالجواز؟ على اساس ان تعدد العنوان يقتضي تعدد المعنون كما قلت، فايش راح يصير؟ راح يصير متعلق الامر شيء ومتعلق النهي شيء اخر. فالنهي ما تعلق بنفس المتعلق الامر حتى تقول لابد ان تفسد العباده. ولذلك قلت هذا يكون شأنه شأن من جاء بفعلين، احد الفعلين محرم والثاني واجب، كالنظر الى الاجنبيه في الصلاه. النظر شيء والسجود والركوع والقراءه شيء اخر، ما له علاقه به، هو جاور هو انضم اليه بس مو شيء واحد. هذا كله بناء على الجواز. بناء على الجواز احنا انما نقول بالجواز على اساس ان تعدد العنوان يقتضي تعدد المعنون. فاذا تعدد المعنون تعدد المتعلق، بعد النهي ما تعلق بنفس متعلق الامر، فتبقى العباده صحيحه. واما عليه، هاي الحاله الثالثه، واما عليه على منه؟ على الامتناع وترجيح جانب النهي، فيسقط به الامر به مطلقا في غير العبادة. هاي في غير العبادة، هاي الحالة الثالثة، أن نلتزم بالامتناع وتقديم جانب النهي لكن في غير العبادة. يقول وأما عليه على الامتناع وترجيح جانب النهي فيسقط به بمن؟ بالاتيان بالمجمع الأمر به مطلقا. هذا مطلقا بينت أنا بالبحث، هو بعدين راح يجي. شنو يعني مطلقا؟ يعني سواء كان، أحسنتم، سواء كان عالما أو لم يكن عالما، سواء كان مقصرا أو قاصرا، مطلقا. هذا في قبال التفصيل الآتي في العبادة. يقول إحنا التفصيل اللي نذكره بالعبادة ما يجي بالمعاملة. ليش؟ لأن بالعبادة أكو قصد قربة، فنحتاج نقول هذا معذور مو معذور. أما بالمعاملة ما عندنا قصد قربة، ما عندنا تقرب، فسواء كان معذورا أو لم يكن معذورا يتحقق الغرض. يقول وأما على الامتناع وترجيح جانب النهي فيسقط بالإتيان بالمجمع الأمر به مطلقا. مطلقا مع الالتفات ومع عدم الالتفات، مع التقصير أو مع القصور، في غير العبادات. ليش يسقط الأمر؟ يقول حصول الغرض الموجب له، لحصول الغرض الموجب له. هو المن؟ الموجب للسقوط ممكن، بس يبدو الموجب للأمر مو، لأن هو ما الذي يوجب الأمر؟ الذي يوجب الأمر هو الغرض. فإذا تحقق الغرض حينئذ لابد أن يسقط الأمر. ليش؟ لأن الغرض يكون علة للأمر، فمع تحقق الغرض لابد أن يسقط الأمر. مو هيك شيخنا؟ يعني السقوط ممكن بس الأمر يمكن أوضح، لحصول الغرض الموجب له. وأما في هاي الحالة الرابعة، الحالة الرابعة، شنو الحالة الرابعة؟ نلتزم بالامتناع ونقدم جانب النهي ونتكلم في العبادات، بس ما كمل الكلام اليوم بالعبادات، تحدثنا عن العالم والمقصر وراح يجي الحديث عن القاصر. يقول وأما فيها في العبادات فلا، يعني شنو لا؟ فلا يسقط الأمر. وأما في العبادات فلا يسقط الأمر لكن مع الالتفات إلى الحرمة، يعني مع العلم بالحرمة أو بدون، هي تقصيرا أو بدون الالتفات تقصيرا. هو ليش يقول التفات؟ ليش ما يقول علم؟ حتى يعم الكلام في العالم والناس، ومو فقط علم، يعني الملتفت. ملتفت يعني شنو؟ يعني عالم وغير ناسي، ملتفت للعبادة، يدري هم يعلم هم لم ينسف. أما غير الملتفت، غير الملتفت مرة يكون غير ملتفت لجهل أساسا، ومرة يكون غير ملتفت هو يعلم لكن ناسي. راح يجي الحديث عنه في ذيل المطلب إن شاء الله، هو تعبيره دقيق، يعني احنا نعبر عالم وجاهل للتقريب، لكن هو التعبير الدقيق يعني ملتفت وغير ملتفت. مع الالتفات إلى الحرمة أولا أو بدونه، بدون الالتفات إلى الحرمة تقصيرا، فإنه وإن كان متمكنا منه مع عدم الالتفات من قصد القربة. هذا منو المتمكن من قصد القربة؟ العالم الملتفت، ها المقصر. المقصر يتمكن طبعا، هو راح يتحدث عن المقصر، والعالم طبعا بعد أوضح من عنده يكون، مو الجاهل المقصر إذا بينا بطلان الصلاة وعدم سقوط الأمر بالنسبة إليه، العالم بعد يكون أوضح. يقول فإن المقصر وإن كان متمكنا مع عدم الالتفات من قصد القربة، وإن كان متمكنا يعني خلافا للملتفت، خلافا للعالم، العالم متمكن من قصد القربة؟ لا 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 يتمكن. فإذا خلينا نتحدث عن المقصر اللي يتمكن من قصد القربة ومع ذلك قلنا له صلاتك باطلة، فالملتفت غير المتمكن من قصد القربة أساسا هاي الصلاة تبطل بالنسبة إليه من باب أولى. يقول فإنه وإن كان متمكنا مع عدم الالتفات من قصد القربة وقد قصدها، ليش؟ احنا فارضين قاعد يصلي، هذا ما يدري ان الغصب حرام وقاعد يصلي، جاوبوني هذا يقصد القربة لو ما يقصد القربة؟ يقصد، مو فقط متمكن من قصد القربة بل هو فعلا قصد القربة، لان احنا قاعد نتحدث عن صلاة، هاي الصلاة صحيحة لو مو صحيحة، فلا بد ان يكون قصد القربة وكبر تكبيرة الإحرام وجاب كل الشرائط سوى قضية الغاصب. فإذا متمكن من قصد القربة وقصد القربة فعلا، مع ذلك نقول له صلاتك باطلة. ليش؟ لأن هذا الفعل أساسا غير صالح للتقرب، بعدما لم تكن معذورا في جهلك هذا الفعل منك أبيح ولست معذورا فيه وغير صالح للتقرب. يقول فإن هو إن كان متمكنا من قصد القربة وقد قصدها إلا أنه مع التقصير لا يصلح لأن يتقرب به، لا يصلح لأن يتقرب بالإتيان بالمجمع. ليش؟ لأن هو مقصر، حكم العامل، هو مقصر في عدم التفاته، مقصر في عدم التفاته إلى الحرمة. وإحنا قاعد نفترض أننا نقدم جانب النهي ونقدم المفسدة على المصلحة، فيكون الفعل مبغوضا لأنه لا يصلح لأن يتقرب به أصلا، فلا يقع مقربا. هاي خوش نتيجة، لا يقع مقربا. إذا لا يقع مقربا لا يتحقق الغرض، إذا لا يتحقق الغرض لا يسقط الأمر المعلول للغرض، وحينئذ لا تصح العبادة. يقول فلا يقع مقربا وبدونه، بدون التقرب لا يكاد يحصل به الغرض، لا يكاد يحصل بالإتيان بالمجمع الغرض الموجب للأمر. شوفوا شيخ عمران، الموجب للأمر به عبادة، الغرض الذي يقتضي ويوجب الأمر بالفعل على نحو العباد، هذا الغرض. تدرون الغرض بالتعبدي متقوم بالعبادية، فيدعو إلى أن تأتي بالفعل عبادة. فإذا جئت بالفعل ذات الفعل من دون قصد القربة من دون العبادة لا يقع الفعل صحيحا، فلا يتحقق الغرض، فلا يسقط الأمر. يقول الموجب للأمر به عبادة كما لا يخفى. فإذا في الحالة الرابعة تقع العبادة باطلة ولا يسقط الأمر، وطبيعي لا يتحقق الامتثال، ويأتي الكلام في الحالة الخامسة. وصلى الله على محمد وآل محمد.